السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتواتر، والحديث المتواتر هو الذي بلغ أعلى درجات الصحة، فلا يسأل عن سند لأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو من أكثر من 50 صحابي على الأقل. يقول في الحديث المتواتر: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فهذا الحديث له طرق كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء بلغت 50 أم لم تبلغ. فهذا الحديث عن النبي على كل هو صحيح يقينا صحيح، لكن دخل عليه في المتواتر حديث من كذب عليه متعمدا. هذا الحديث الثابت الصحيح بغض النظر عن التواتر من عدمه: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وعاها ثم أداها كما سمعها. فحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغه للناس علامة خير بالعبد، والنبي دعا لمن فعله بنضارة الوجه يوم القيامة. في حديث الحارث معنا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح الإسناد لكن ليس بالمتواتر، لكنه صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح، ألا وهو حديث الحارث الأشعري في الوصايا التي أمر الله بها يحيى وأمره أن يبلغها الناس. هذا الحديث في الحقيقة حديث طويل شيئا ما، ويحتاج إلى سفر جليل، إلى كتاب عظيم للإتيان على ما فيه من الفوائد، ولكن كما يقول القائل: ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنأخذ ما استطعنا في هذه الليلة من قبسات من نور من هذا الحديث المبارك. وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم وحي يوحى كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث الحارث ابن مالك الأشعري رضي الله عنه، وليس الأشعري المراد به أشعري المذهب، ذاك المذهب الرديء الذي انتشر في هذه الآونة، مذهب الأشعريين الذين ينفون صفات رب العزة، إنما هو أشعري من الأشعريين اليمنيين، قبيلة بني أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا أزوادهم فوضعوها على بسط ثم تقاسموها فيما بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. الأشعريون هؤلاء قبيلة من قبائل اليمن، أما الأشعريون أصحاب المذهب الرديء الذين ينفون صفات رب العزة سبحانه ويقولون إن الله لا مكان له، وفي النهاية كأنهم يعبدون عدما، لسنا منهم في شيء في هذا الصدد، ونعوذ بالله من شرهم. نحن مع حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وهل نقول إذا ذكرنا اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أو صل اللهم عليه وعلى آله وسلم نضيف الآل أم لا نضيفها؟ استظهر الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، وإن كان هو من أهل البيت أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، أننا نضيف الآل، نقول اللهم صل على محمد وآله وسلم. لماذا نضيف الآل؟ قال: لأننا نصلي عليهم في كل صلاة ونبرك عليهم في كل صلاة، نقول في كل صلاة نصليها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. فلا ضير على من فعل هذا أو اجتزأ على الأول، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات. إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات: أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فكأن يحيى عليه السلام تباطأ في أمر بني إسرائيل بالعمل بهذه الكلمات الخمس، هي وصايا خمس من الله سبحانه وتعالى ليحيى عليه السلام كي يعمل بهذه الوصايا هو، وكي يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهذه الوصايا. فيحيى عليه الصلاة والسلام نبي إسرائيلي، نبي من بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب صلى الله عليه وسلم، ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، فبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب ونسلهم هم بنو إسرائيل، فبنو إسرائيل منهم الصالحون ومنهم الأنبياء، هم أكثر الأمم التي أرسل منهم أنبياء، وهذا أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى لبني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، قيل على العالمين في زمنكم، وقيل على العالمين عموما بكثرة الأنبياء فيهم عليهم الصلاة والسلام. فيحيى بن زكريا نبي من أنبياء بني إسرائيل، ولا يخفى عليكم أمره وأنه رزق به أبوه على الكبر، رزق به أبوه على الكبر لما سأل ربه قائلا: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فليحيى قصة مستقلة تأتي في حينها إن شاء الله. يحيى بن زكريا أمر بخمس كلمات: أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فماذا كان؟ كأن يحيى عليه السلام تباطأ في إخبار بني إسرائيل بهذه الكلمات الخمس، وكان يحيى بن زكريا عليه السلام متزامنا مع نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خالته، وقد رأهما النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج في السماء الثالثة، في السماء الثالثة عليهما صلوات من الله، أو في السماء الثانية، المهم على اختلافات في بعض الروايات. فيحيى عليه السلام متزامن مع عيسى عليه السلام وهو ابن خالته، وهو ابن خالته عليهما سلام الله، عليهما سلام الله. فلما تباطأ يحيى بن زكريا عليه السلام في إخبار بني إسرائيل بهذه الكلمات الخمس، قال له عيسى: إن الله أمرك أن تبلغ بني إسرائيل هذه الخمس كلمات، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن أنا، إما أن تبلغهن يا يحيى وإما أن أبلغهن أنا، المهم أن البلاغ يصل إلى بني إسرائيل، إما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقد يجتزئ الشخص بتبليغ غيره، قد يجتزئ الشخص بتبليغ غيره، وتكون تبعة التبليغ سقطت من علينا، إذا أدى واحد منا ما عليه من البلاغ سقط عن غيره. فقال: إما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال يحيى عليه السلام: إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي، إذا أنا لم أقم بتبليغ الكلمات التي أمرت بتبليغها، إما أخشى على نفسي العذاب، إما أن يعذبني الله عز وجل، وإما أن يخسف بي الأرض. ففيه دليل على المبادرة إلى تبليغ العلم الشرعي، نبادر بتعليم الناس دينهم، نبادر بتعليم الناس دينهم ولا نكتمه. وقد قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالذين يكتمون العلم الشرعي ملعونون. اللهم إلا إذا كان لكتمان العلم مصلحة فهذه صورة مستثناة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، أو كما قال لمعاذ بن جبل لما قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال معاذ: أبلغ الناس يا رسول الله، قال: لا تبلغهم فيتكلوا. فإذا كان نوع من العلم سيضر بالشخص يفهمه خطأ لا تبلغهم هذا يا معاذ. تكون هناك استثناءات كما هو معلوم، استثناءات في المسائل التي تكتم خشية أن تفهم على غير وجهها، أما الأصل هو تبليغ ما أنزل الله. ولا تخش أبدا وأنت تبلغ دين الله، ولا تتحرج أبدا، إنك تحفظ بتبليغ العلم، وإذا كتمت تعذب. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك، لا تجبن والله يعصمك، إنما بلغ والله يعصمك من الناس. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، كفى بالله حسيبا. فبلغ وستحفظ. وأحد اللجوء في تفسير قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، قيل فيها بتبليغكم آياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، وهو أحد اللجوء في تفسير الآية. وفي النصوص في الحديث عن رسول الله احفظ الله يحفظك، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فدائما احرص على تبليغ الدين، لا تخشى أبدا ولا تتحرج، لا تقول الناس يفهموا، أي كما قال المخزولون أتباع الأوروبيين من المستشرقين ومن المستغربين على السواء، كيف نحدث الناس بأن الماء نبع من بين يدي أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نخبرهم بأن الخمر حرام وهم يحبونها حبا شديدا، كيف نخبرهم بالمعجزات وهم ينكرون إلا المرئيات. لا تنهزم أبدا، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فبلغ ولا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى. والله لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بلغوا يا أهل الإسلام دينكم، لا تتخاذلوا عن تبليغ دينكم. فيحيى يقول إني أخشى إن سبقتني بها يا عيسى وأنا أمرت بتبليغها ولم أبلغها أن أعذب أو تخسف بي الأرض أو تخسف بي الأرض إن سبقتني أن أعذب. فقام من ثم، والذكرى تنفع المؤمنين، قام يحيى عليه السلام بجمع الحشود من بني إسرائيل، فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس، جمعهم وناداهم وأرسل إليهم، جمع الجموع في بيت المقدس لتبليغ الخمس كلمات التي أمره الله بتبليغها. فاكتظ المسجد عن آخره، وقعد على الشرف وقعد على الطرقات بنو إسرائيل، ملأوا المسجد، ملأوا بيت المقدس. نسأل الله أن يرده إلينا ردا جميلا كريما يا رب. ملأ بيت المقدس وملئت الطرقات وملئت الشرف وملئت المقاعد، والناس داخل المسجد وخارجه يسمعون إلى الكلمات التي أمر نبي الله زكريا يحيى عليه السلام بتبليغها، أمر عليه السلام بتبليغها. فهذه تقدمة لهذه الكلمات التي أمر يحيى عليه السلام بتبليغها. فقال يحيى عليه السلام والناس في شوق وتوق إلى استماع الكلمات التي أمر الله النبي الكريم يحيى عليه السلام بتبليغها. فبدأ الاستماع والإنصات لكلمات يحيى عليه السلام، فقال لهم يحيى إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. فبدأ عليه الصلاة والسلام يقص هذه الكلمات التي علمه الله إياه، فقال أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا الأصل الأصيل الذي اتفق عليه كل الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأنبياء أرسلوا بهذا الأصل، نعبد الله ولا نشرك به شيئا. وفي آية الوصايا العشر من كتاب الله قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وفي آية النساء الأصحاح العشر أيضا من سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ضرب لذلك مثالا فقال يحيى عليه السلام: فإن مثل ذلك مثل الرجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب. إن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا له من ماله الخالص، ماله الحلال ليس من المال المسروق، اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب. الورق الفضة. يعني أنت بدأ يحيى يضرب الأمثال للناس عليه الصلاة والسلام، قال إن مثل ذلك مثل عبد أو رجل اشترى عبدا له من خالص ماله بذهب أو ورق، فجعل يعمل، العبد جعل يعمل اشتغل، هو عبدي أنا اشتريته بفلوسي بأموالي التي هي من كدي وتعبي، فالمفترض العبد يعمل ويدخل عليه الأجر، هو عبدي يعمل ويدخل لي الأجر. فجعل العبد يعمل ويؤدي عمله أو أجرة عمله إلى غير سيده، فبدأ العبد يشتغل ويعطي الأجرة إلى غير سيده الذي اشتراه. فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ أيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ يعني هل أنت تحب أن تشتري عبدا من خالص مالك والمعهود أن العبد يعمل ويأتي بالدخل لك، لكنه يأتي بالعمل ويعطيه لغيرك؟ قال: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا المثل الأول. في الحديث أولا مشروعية ضرب الأمثال، مشروعية ضرب الأمثال، وقد ضرب النبي مثلا كثيرة في مواطن شتى، بل الله ضرب الأمثال في كتابه الكريم في عدة مواطن. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مثلي ومثل الأمم من قبلكم كمثل الأنبياء من قبل كرجل ابتنى بيتا إن من الشجر الشجرة مثلها مثل المؤمن. أخبروني ما الأمثال مضروبة كثيرا في الكتاب والسنة. وليت شخصا نجيبا من طلبة العلم يجمع الأمثال النبوية ويشرحها شرحا لعظيم الفوائد التي فيها، لعظيم الفوائد التي في هذه الأمثال، أمثال التي ضربها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، ما معناها؟ معناها آخر: لا تشبهوا الله بخلق، لا تشبهوا الله بخلق. والمعنى في قوله تعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا، يعني شبهنا بخلقنا، لما رأى أنه عاجز عن إحياء الموتى ظن أن الله يعجز أيضا عن إحياء الموتى، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. لما رأى أن بني آدم عجز عن إحياء الموتى ظن أن الله مثل بني آدم في العجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه، على المعنى المختار في تفسير هذه الآية الكريمة. فالأمثال مضروبة في السنة وفي الكتاب العزيز في عدة مواطن. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ أرجع إلى المثل في حديث الرسول لأن الوقت ضيق، ونريد أن نأتي على عدد من الفوائد. فمعنا بعض إخواننا لهم كلم طيب إن شاء الله في هذه الليلة إن شاء الله. حاصل الكلام يا إخوة: الله خلقك ورزقك ورزقك، فيجب أن تعمل بطاعته، يجب أن تعمل بطاعته، لكن خلقك ورزقك وأنت تستعمل رزق الله في معصية الله، تستعمل رزق الله عز وجل في معصية الله، وتعبد غير الله، والله خلقكم، هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك ومنحك، ثم أنت تشرك بالله وتعطي سعيك وكدك لشريك لله سبحانه وتعالى، تسجد لغير الله، تذبح لغير الله، تدعو غير الله من الأموات، فمن منكم يرضى بذلك؟ إذا كنتم أنتم يا بشر أحدكم يغضب إذا قيل له إن عبدك يعطي غيرك، وأحدكم يغضب إذا قال له عبده أنا لي نصف ما لك، كما قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ يعني أنت عندك عبد ولك مال ولك زوجات ولك أولاد ولك أراضي، هل أنت ترضى أن العبد يقاسمك يقول نصفه لك ونصفه لي وهو عبدك وأنت الذي اشتريته؟ أنت تغضب، لا ترضى بذلك أبدا، لا ترضى أن العبد الذي أنت اشتريته بخالص مالك يشاطرك نصف أموالك ويكون شريك لك. فالله الذي خلقنا ثم بعد ذلك نعطي عبادتنا لغير الله سبحانه وتعالى، من منكم يرضى بهذا؟ إذا كنتم لا ترضون بهذا فالله أغنى الشركاء عن الشرك كما قال في الحديث القدسي. وإذا أمعنا النظر ووسعنا بعض التوسعة نجد، لا أقول يعني مبالغا، كل العصاة، بل جل العصاة، سأقول كل العصاة، كل العصاة يستعينون بنعمة الله على معصيته. كل عاصي يعصي الله يستعين بنعمة الله على معصية الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك فضلا عن الشرك؟ أنت الآن رزقك الله هاتفا محمولا، رزقك الله هاتفا محمولا، قبل الهاتف المحمول كان بصرك سليما معافا، بصرك كان سليما معافا، أذنك كانت سليمة، كانت سليمة لا تسمع الوسخ ولا اللوث. أول ما من الله عليك بمحمول راقي شوية، فودافون ولا اسمه ما أدري اسمه آيفون أو غير ذلك، بدأت تأخذ الآيفون وتتصفح الصفحات القذرة وتختبئ من والديك وتحت الملاية وتحت البطانية تتابع قاذورات العالم والأنجاس الأرجاس، فاستعنت بنعمة الله على معصية الله. كنت الأول ساكن مع أمك وأبيك في شقة، وهي في غرفة مع أبيك، وأنت وأخواتك البنين مع البنات، وسع الله عليك بشقة، إذا بك تستعمل الشقة في معصية الله، تأتي ببنات تستعملها في القاذورات وهكذا، سيارة اشتريتها تبدأ تتعالى على الناس بها وتستكبر. كل عاصي إنما يعصي لأنه أوتي نعمة فيستعمل النعمة في المعصية. إذا كنت قويا وتستضعف الناس فاستغللت قوة التي منحك الله إياها في ظلم العباد، فاحذر. كما قال بعض العلماء، لو كان فرعون أخرس، لو كان أخرس ما قال أنا ربكم الأعلى، هل كان سيقول أنا ربكم الأعلى وهو أعمى؟ ما يما، لكن استعان بنعم الله على التكبر والبغي في الأرض. فاحذر أن تستعين بنعم الله على معصية الله، واحذر الشرك بالله، تعمل عملا تبتغي به وجه الله إذا بك توجهه إلى غير الله سبحانه وتعالى، لا ظاهر الشرك ولا خفي. الحديث مشروعيات ضرب الأمثال، وقال وآمركم بالصلاة، ترتيب حسن، توحيد ثم الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام، الكلمة الثانية بعد كلمة التوحيد، بعد كلمة التوحيد أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والكلمة الثانية آمركم بالصلاة. سئل النبي أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. قيل ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. فالصلاة أعظم من الجهاد في سبيل الله، إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية ليس فرضا على الأعيان. وأمركم بالصلاة، ثم ضرب لذلك مثالا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. هذه من آيات الصف، من أحاديث الصفات، فيها إثبات أن لله وجه وأنه ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ففي إثبات صفة الوجه لله عز وجل. والله قال في كتابه الكريم كل شيء هالك إلا وجهه، وقال في كتابه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلق، وفي رواية حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلق، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فلله وجه يليق به سبحانه وتعالى ليس كوجوه بني آدم كما لا يخفى عليكم. أنت تغضب إذا قيل لك وجهك وجه حمار، فالحمار له وجه وأنت لك وجه، لكن أنت تغضب إذا قيل وجهك وجه حمار، فوجه الله ليس كوجوه خلقه. وجوهنا حكم عليها بالفناء، وجوهنا ستفنى، وجوهنا مكشوفة ولا تحرق شيئا، لكن وجه ربنا الأعلى كما قال عن نفسه يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال الرسول لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. فإياك أن تلتفت في الصلاة، أنت طالما أنت تصلي مقبل على القبلة لا تلتفت، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. كيف ذلك؟ صفة يعلمها ربنا. فالنبي سئل عن الالتفات في الصلاة قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. فإذا كنت تصلي فلا تلتفت يمينا وشمالا ولا تنشغل عن صلاتك وعن تدبرها وعن الخشوع فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمركم بالصيام، الكلمة الثالثة وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة، صرة من مسك محشوة مسك في عصابة معصوب عليها يعني، كلهم يجد ريح المسك في عصابة، وقيل عصابة من الناس، عصابة من الناس، لكن أدت عنها الكلمة الأولى معه صرة في من مسك في عصابة أي من الناس، في عصابة كلهم يجد ريح المسك، كلهم يجد ريح المسك. فأنت طالما أنت صائم لغوب فمك، أو كما قال الرسول فإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أنت صائم وفمك له رائحة قد تكون ليست بطيبة لصيامك وعدم تغيير طعم الفم بأكل بشرب، الصائم هكذا خلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك. فطالما أنت صائم ريحك طيب، ريحك طيب عند الله سبحانه وتعالى، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال وأمركم بالصدقة، أمركم بالصدقة، وهي الكلمة الخامسة، وكأنها تعادل الزكاة، لأن على النسق الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. قال وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه، فقال هل أدلكم على أن هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي نفسه، جعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. ما معنى هذا المثل؟ واحد خلاص أخذه الأعداء وربطوه، ربطوا يديه إلى رقبته استعدادا للشنق أو استعدادا للقتل، قال لهم طيب يا جماعة فكوني أجيب لكم أشياء، أعطيكم أشياء تكون سببا في أفتدي نفسي بها، أجيب لكم مثلا 1,000,000 جنيه، أأتيكم ب10,000,000 جنيه يفتدي نفسه بالقليل والكثير. حتى قالوا نحن موافقون، ادفع الفلوس وماذا ونحن نفكك. فكذلك الذي استوجب العذاب من الله أو كاد أن يستوجب العذاب إذا تصدق، الصدقة سبب في فك الوثاق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الحديث وفيه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فكلما تصدقت كلما كانت الصدقة سببا في إنقاذك من النار، كما أن الفدية في الدنيا سببا لإنقاذك من القتل من أيدي الأعداء، كما قال صهيب رضي الله عنه وكان خرج مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعه المشركون أدركوه، كادوا أن يدركوه، فقال لهم صهيب قد علمتم أني من أرماكم بالنبال، والله لن تصلوا إلي حتى أفرغ هذه النبال فيكم ثم أقتل، إن أردتم ذلك فعلتم، وإن أردتم أن تأخذوا أموالي التي أملكها وتخلوا بيني وبين هجرتي فأفعل. قالوا ما أموالك؟ قال لي قينتان بمكة جاريتان، ولي من المال كذا وكذا وكذا في مال كذا وكذا، تأخذوها تخلوا بيني وبين الهجرة أو لا تنفذوا لي حتى تقتلوني؟ قالوا لا، نرضى بالمال وأمشي، الله يسهل لك على كلامهم. قال فأعطاهم أمواله فكا لنفسه من القتل. فلما ذهب إلى الرسول استقبله وقال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فالشاهد أن الصدقة، وليعلم ذلك البخلاء الذين أوتوا من الكنوز ما تكفيهم وتكفي أبناءهم وتكفي ذرياتهم ومع ذلك بخلاء، أعلموا أن الصدقة سبب في فكك من وثاق العذاب والعياذ بالله. فهذه الوصية الرابعة، أمركم بالصدقة، وضرب لها مثلا من الأمثال الدنيوية المعروفة. ثم قال في الوصية الخامسة، وأمركم بذكر الله تعالى، وإن مثل ذلك ذكر الله كثيرا، أمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في إسره فأتى حصنا حصينا فتحصن به. واحد بيجري والأعداء وراءه، الأعداء وراءه، فيجري سيدركونه، دخل حصنا حصينا أغلق على نفسه فتحصن به. وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله سبحانه، يعني ذكر الله في الإنقاذ كمثل رجل يطارده الأعداء، والشيطان يطارد بني آدم. الشيطان أقسم أنه يفتن العباد، لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. ما معنى أحتنكن ذريته؟ أجعل الجام في حنكه، في حنكه أقوده وجهه وكذا، يمينه وجهه وكذا، يسارا أصرفهم عن الحق. فأحدكم مع الشيطان كمثل شخص تابعه العدو سراعا، الأعداء يجرون وراءه بأقصى سرعة وهو يجري، فأتى حصنا حصينا فتحصن به، دخل فيه وأغلق على نفسه. وكذلك أنت يا عبد الله إذا ذكرت الله تحصنت من الشيطان، ما ذكرت الله استلمك الشيطان وقبض عليك. قال ربنا في كتابه الكريم، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ وقال تعالى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فطالما أنك في ذكر أنت في حصن، غفلت عن الذكر هجم الشيطان ويثب الشيطان عليك، ذكرت الله انخنس وابتعد واختفى. ألم تر أن الله قال قل أعوذ برب الناس إلى قوله من قل ملك الناس إليه الناس من شر الوسواس الخناس يخنس عند ذكر الله. فإذا ذكرت الله انصرف عنك الشيطان، ستغفل الشيطان سينقض. فلذلك اذكروا الله ذكرا كثيرا. في الوصية ليحيى عليه السلام، أمركم بذكر الله كثيرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الحث على الذكر بكثرة تعددت به الآيات، لم يقل تصدقوا كثيرا، لأن الصدقة لا فقه، لا تضيع أولادك، لك حق ولنفسك حق ولأولاد حق. لكن ذكر الله وسعت الأوامر فيه، اذكروا الله ذكرا كثيرا، سبحوه بكرة وأصيلا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كالصلاة على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا. قال وأمركم بذكر الله كثيرا، فعلينا أن لا نغفل عن ذكر الله، فإننا دوما في حفظ وصون وحماية من الله سبحانه وتعالى إذا كنا لله عز وجل ذاكرين. هذه الخمس وصايا التي أمر بها يحيى عليه السلام بني إسرائيل بناء على وحي الله إليه، بلغها يا يحيى، اعمل بها وأمر بني إسرائيل يبلغوها. الوصية الأولى عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الوصية الثانية الصلاة، الوصية الثالثة الصدقة، الوصية الرابعة الصيام عفوا، ثم الصدقة، الوصية الرابعة الصدقة، الوصية الخامسة ختامه مسك وهو ذكر الله ذكرا كثيرا. بعد الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أمركم بخمس وأنا أيضا أمركم بخمس أمرني الله بهن، بالجماعة، الجماعة العامة لأهل الإسلام، عليكم بالجماعة، فمن شذ شذ في النار، وعفوا فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية، فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية، فلا تشق العصا عصا الطاعة وتشذ وتخرج على المسلمين ضربا بالسيف أو طعنا فيهم بالرمح وهم على إمام واحد مسلم يقودهم بكتاب الله ويقودهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم بالجماعة، وهذا في كما قال الإمام أحمد في الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون ويقولون هذا إمام، ليس إمام الجماعة الصغيرة وكل واحد يأتي بعشرين واحد من قريته ويقول أنا الأمير وعليكم بالسمع والطاعة، والجماعات التي يؤمرون واحدا منهم ويأمر الناس بالسمع والطاعة له وليس بممكن وليس بذي سلطة ولا يستطيع إقامة حدود ولا يستطيع إقامة أوامر الله سبحانه. وأمركم بالجماعة في الجماعة العامة لأهل الإسلام. ومن فضل الله علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. هناك اجتهادات من بعض أصحاب رسول الله، جانبوا في أصحاب، لكن جماعة الأصحاب أصحاب رسول الله على رأي، ممكن يشذ واحد لأننا بشر يشذ فهم مسألة، ترى الجماهير من الصحابة يعارضونه ويوجهون للصواب وإلى الأرشد. أمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، والسمع والطاعة في المعروف كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام. السمع والطاعة في المعروف، قال النبي إنما الطاعة في المعروف. والسمع والطاعة والهجرة، كان هذا في زمن النبي، الهجرة إلى مدينته، أما بعد الفتح فلا هجرة بعد الفتح. أعني بالهجرة التي ليست بعد الفتح، الهجرة إلى مدينة رسول الله كي تحظى بثواب المهاجرين الذين أثنى الله عليهم في كتابه الكريم. لكن الهجرة من مواطن السوء إلى مواطن الخير دائما مشروعة. حديث قاتل 100 نفس أمر أن يهاجر، يترك بلده ويذهب إلى أرض فيها لصلاح، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والجهاد في سبيل الله، الجهاد لا يقتصر على الضرب بالسيوف أيها الإخوة، الجهاد هناك جهاد بالنفس، لكن الرسول والذين آمنوا معه جهادوا بأموالهم وأنفسهم، هناك جهاد بالمال، هناك جهاد بالكلمة، أفضل جهاد كلمة حق عند سلطان جار على ما حسنه بعض العلماء، جهاد بالكلمة، جهاد بالنفس، جهاد بالقلب، جهاد بالمال لنصر دين الله. الشاهد أن تسعى جاهدا لتكون كلمة الله العليا، وسواء باللسان، فإن كثيرا من الأنبياء لم يجاهدوا بالسنان، لم يجاهدوا بالسيف. إبراهيم ما جاهد بالسيف، نوح عليه السلام ما جاهد بالسيف، عليه الصلاة والسلام، هود ما جاهد بالسيف، لوط ما جاهد بالسيف، صالح ما جاهد بالسيف، يوسف ما جاهد بالسيف، وهم أفضل المجاهدين. فالجهاد قد يكون بالسيف والسنان، وقد يكون أيضا قد يكون باللسان وتبليغ كلمة الله وصدع بكلمة الحق وتبليغ دين الله عز وجل. قال فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. معروف أن هذا في الإمام الذي اجتمع عليه المسلمون، وليس معنى أنه خرج عن الجماعة في فرع من الفروع فقد يشذ عالم ويجتهد، ليس معنى هذا أنه كفر أبدا، إنما المعنى الخروج تاركا للإسلام وتاركا للمسلمين كالارتداد ونحوه. قال إلى أن يرى ومن دعا بدعوى الجاهلية فمن جثة جهنم، عياذا بالله من التداعي بدعوى الجاهلية، تقول أنا ابن فلان وأنا ابن فلان وتفتخر بالأحساب وتنشر تراث الجاهلية وتفتخر بالكفار، كل هذا من جثة جهنم. وقد قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. فقد يكون في الشخص وهو مسلم شيء من أمر الجاهلية ولا يكفر، فليس كل من فيه شعبة من شعب الجاهلية يكفر. النبي قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لما قال لرجل يا ابن السوداء، قال أعلى حالتي هذه من الكبر يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإنه من جثة الجاهلية. قالوا يا رسول الله إن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بما سماهم الله المسلمين المؤمنين عباد الله. نعم الختام، سمانا الله مسلمين، لا داعي للتفرقة، جماعت كذا وجماعت كذا وجماعت كذا، تسموا بما سماكم الله به. في الرواية الأخرى لهذا الحديث هو سماكم المسلمين، المؤمنين عباد الله، فاسمنا مسلمون. وأي تفرقة من شأنها أو تسمية من شأنها أن تفرق الجماعة المسلمة تسمية مذمومة، حتى لو كانت كلمة المهاجرين والأنصار. تعرفون الصحابي الذي تضرب مع الأنصار، مهاجري تضرب مع الأنصار، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال الرسول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة، فإنهم انتنا، مع أنهم يتنادوا بالمهاجرين والأنصار. فإذا كانت الدعوة التسمية ستتشبب في شق الصف فلا، إنما نحن مسلمون. وفي الكتاب العزيز ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أيوة في هذا القرآن اسمكم أيضا مسلمون. بهذا القدر أجتزئ، وكما أسلفت في هذا الحديث يحتاج إلى سفر جليل لشرحه، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وينفعنا وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام لا يفوتني أن أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذا البيت وبيتهم، وأن يجازيهم كل خير على ما قاموا به من إكرام أضيافهم، وأن يجعله بيتا عامرا بذكر الله تبارك وتعالى، وأن يجعل بيوتنا وبيوتكم دائما وأبدا عامرة بذكر الله عز وجل. فجزاهم الله كل خير على ما بذلوا وبالغوا في إكرام أضيافهم. شكر الله لهم الأخ محمد بن عيسى حفظ محمد بن المغاوري عيسى حفظه الله، والأخ إبراهيم وإخوانهم بارك الله فيهم. وثم هناك بعض الفوائد مع أستاذنا أرباب البيت،